الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا أيها الإخوة الكرام في شرح الفقرة 49 المتعلقة بالميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى من آدم وذريته. 49. والموضوع كله متعلق بقول الله تبارك وتعالى من سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. والشيخ رحمه الله تعالى تعرض هنا بعد أن انتهينا من الأقوال في الآيات وحقيقة الميثاق إلى مسألة مهمة، وهي مسألة توحيد الربوبية، وهل الربوبية أمر فطري أم غير فطري، وما نصبه الله تبارك وتعالى في العقول والفطر والأنفس من معرفته عز وجل والإقرار بربوبيته. تعرض لموضوع لمسألة التقليد ولمسألة الجهل، لأن الآية لو تأملناها نجد أنها تشتمل على ما يبطل أن يشرك بالله عز وجل بناء على أحد هاتين العلتين: العلة الأولى هي الجهل وعدم المعرفة بالله، والعلة الأخرى هي التقليد، هي المتابعة من غير علم ولا بصيرة. والله تبارك وتعالى في هذه الآية وفي هاتين الآيتين رد ذلك في الآية الأخيرة: أن تقولوا يوم القيامة، في آخر الآية الأولى: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أي أشهدناكم وأقررناكم على ذلك لكي لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فهذا يقطع العلة الأولى، وهي علة ماذا؟ الجهل. إذا قال قائل ما إنني أجهل ربي، الكلام الآن في توحيد الربوبية، لأن تفاصيل توحيد الألوهية خاصة تفصيلاته لا يمكن أن تعلم إلا من طريق الرسل، أي كيف نعبد ربنا عز وجل وما هي أنواع العبادة، لا يمكن أن تعلم إلا من طريق الرسل. ولكن الإقرار بأن الله عز وجل ربنا وخالقنا ورازقنا الذي يستحق وحده العبادة، هذا هو الذي مركوز في الفطر ويعلمه كل بني آدم علما ضروريا، بالعلم الضروري أي الذي يعرفه الإنسان بالبداهة من غير تفكير ولا إعمال نظر. فالعلة الأولى التي يعتل بها المشركون وأعداء الله تعالى والجاحدون هي أنهم لا يعرفون ربهم، أو قد يقال إننا لم نعرف ربنا، تقطعها هذه الجملة: أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، فلا عذر لكم للجهل، فقد عرفتم وعلمتم ربكم عز وجل. والعلة الأخرى وهي أن يقال: ربي إننا عرفناك ولم ننكرك ولم نجحدك، ولكننا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون، اتبعنا ما ألفينا عليه آباءنا، أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، إلى آخر ما يقوله أولئك يوم القيامة أو ما قد يقولونه. هذا يقطعه ما ذكره الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: أو تقولوا، أي لكي لا تقولوا أيضا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أي نحن لم نحدث الشرك، وإنما أشرك آباؤنا فاتبعناهم وكنا ذرية من بعدهم. الآباء أشركوا من قبل ونحن كنا ذرية فاتبعناهم من بعد على ما كانوا عليه من الشرك، ولهذا قالوا أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أولئك المبطلون هم الذين أحدثوا وغيروا ونحن اتبعناهم. وهذا كما لو تأملنا نجد أن حال قريش الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من النوع، من هذا النوع. من الذي غير دين العرب وملة العرب؟ من هو؟ نعم، عمرو بن لحي الخزاعي غير ملة العرب وحرفهم عن الحنيفية، ملة إبراهيم، ملة أبيهم إسماعيل الذي هم من ذريته، والتي هي عقيدة الفطرة والملة القويمة، انصرفوا عنها إلى عبادة الأصنام بفعل من؟ عمرو بن لحي، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قريشا اتبعت عمرا في هذا التغيير والتبديل، في تبديل دين الله عز وجل، فهل ينفعهم أن يقولوا إنما كنا ذرية، إننا كنا متبعين، إن آباءنا قد عبدوا؟ لم ينفعهم ذلك، لأن هذه هي الحجة التي قالوها للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا عين ما قالوه للرسول صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لم يقبل منهم ذلك، بل جعل ذلك من موجبات غضبه وتسليطه عليهم، ولأنه أقام عليهم الحجة ثم احتجوا عليه بما فعل المبطلون. والمقصود من هذا أن نعلم أنه ليس لأحد أن يعتذر عن عدم معرفته بالله عز وجل وعدم الإقرار به بأنه كان جاهلا بذلك، فإن الدليل الفطري مركوز في نفسه، أو يقول إنني تابعت الآباء والأجداد، أو أخضعتني التربية لذلك. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد قطع هذا العذر، فلو أن الإنسان فكر لعلم أن ما عليه الآباء والأجداد باطل لا يجوز ولا يصح أن يصار إليه. ولهذا لما تعرضنا في الدرس الماضي إلى قول الشيخ فإن الدين الذي يأخذه الصبي عن أبويه هو دين التربية والعادة، وهو لأجل مصلحة الدنيا، إلى أن يقول وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل وتقوم عليه الحجة، وحينئذ فعليه أن يتبع دين العلم والعقل، وهو الذي يعلم بعقله هو أنه دين صحيح. هنا قلنا لكم أو وعدناكم بأننا سنتعرض لمسألة حكم الأبطال، لأن المسألة هذه القضية لعله لن يأتي لها من هذه العقيدة موضع آخر، وأحببنا أن لا تمر إلا وعند الإخوان وفقهم الله جميعا وأعاننا أن يكون لدينا فكرة موجزة عن هذه المسألة، فهي مسألة ينبغي أن تعلم، وإن كانت ليست من مسائل الأصول، هي ليست من أصول العقيدة ولكنها من فروعها وأحكامها، ولكن المعرفة والعلم بها خير، ولسيما وقد خالف فيها من خالف من الفرق كما سنعرف له إن شاء الله تعالى. فنقول بالله التوفيق، الأبطال الذين يموتون صغارا بما يلتحقون ما حكمهم؟ هل يكونون مع المؤمنين في الجنة أم من المشركين أو مع المشركين في النار؟ نقول أولا نفرق بين أطفال المسلمين وأطفال المشركين، رأيتم؟ فنقول أطفال المسلمين ما حكمهم؟ الذين يموتون من المسلمين وهم صغار، نعم القول الصحيح، بل هو قول أكثر العلماء، بل لو قيل إنه إجماع لما كان خطأ، لأن من خالف لم يأتي بقول مثبت إلى مخالف من السلف، وإنما قد ينقل أن السلف اختلفوا في الأطفال، وهم إنما اختلفوا في الحقيقة في من؟ في أطفال المشركين، لكن قد يكون القول مجملا أو قد يفهم القول مجملا، وإلا فالواقع أن الصحابة والسلف الصالح لم يختلفوا في أطفال المسلمين في الجملة، من حيث الجملة، أنهم في الجنة، فأطفال المسلمين في الجنة، لأنه ما من مولود إلا يولد على الفطرة، على الملة، على هذه الملة، أي على ملة الإسلام. فهذا الذي ولد على ملة الإسلام وفي دار الإسلام ومن أبوين مسلمين قد ولد إذن على الإسلام وقد مات عليه وهو دون سن التكليف، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يحاسبه الله عز وجل وهو دون سن التكليف. ولهذا تذكرون ما تعرضنا له فيما مضى، وقلنا هل يجب على الطفل المسلم إذا رأى علامة البلوغ من شعر أو احتلام أو ما أشبه ذلك، بلوغ 15 سنة، العلامات التي ينص عليها العلماء إما أن يبلغ الطفل 15 سنة أو أن يحتلم أو يظهر الشعر على بوجهه وفي العانة، نقول هل إذا ظهرت هذه العلامة على إنسان، على طفل فبلغ إذن أصبح من البالغين، هل نقول له آمن أسلم قل لا إله إلا الله ثم ابدأ صلي؟ أيوة، لا نقول ذلك. هذا هو، ليس لهذا القول أصل من كتاب الله ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما أحدثه بعض أهل الكلام. لماذا؟ لأنه مولود على الفطرة وهو مسلم وعلى الفطرة القويمة، وإنما انتقل من مرحلة ما دون التكليف إلى مرحلة التكليف والإلزام والالتزام بالأحكام الشرعية. إذن هذا انتقال طبيعي فقط من طور إلى طور، من مرحلة إلى مرحلة، وليس هنالك تغيير في المعتقد. فإذا نفهم من ذلك أن أطفال المسلمين هم مسلمون، وهذا الطفل أيضا لم ما دام أنه دون سن التكليف، وهو أيضا لم يأتي بما يوجب انفصاله عن والديه، والآباء تبع الأبناء تبع لآبائهم. أرأيتم أبناء الكفار في أحكام الدنيا تبع لمن؟ لآبائهم. لو أننا ذهبنا لنقاتل كفارا فهل نقتل أبناءهم؟ طبعا نحن معروف أننا لا نتعمد أن نقتل طفلا ولا امرأة ولا شيخا هرما، لكن لو خرج الكفار بأطفالهم ومرضهم صفا، أو رموا مدننا ورمينا مدنهم، فسيموت الأطفال وسيموت النساء والكبار، فأطفالهم نعتبر أننا قتلنا مسلمين؟ لا، أطفالهم منهم، هم منهم، هكذا أيضا جاء في الحديث، أي في أحكام الدنيا، فأبناء الكفار هم منهم في أحكام الدنيا. ولهذا من ثبت أنه ابن لكافرين فإنه يظل ابنا لهما في أحكام الدنيا، سواء كانا ذميين أو حربيين، ولا ينقل ذلك إلا بالأحكام الشرعية المعروفة، بأن يؤثر أبواه أو بأن يقام عليهما حد ما يوجب ذلك، يوجب أن لا يكون له عليهما ولاية. المقصود أنهما في الدنيا، أنهم في الدنيا تبع لأبائهم، وفي الآخرة يختلف الحكم لأمر آخر، لأن هنالك الحساب، هنالك الحكمة الله سبحانه وتعالى وعدله تمنع جريان ذلك. إذن الأصل العام أن الأطفال ماذا؟ تبع لأبائهم. وهؤلاء الأطفال أيضا آباؤهم مصلون مسلمون مؤمنون، فهم أيضا مؤمنون. هذا أيضا وجه لما يرجح ذلك، أنهم تبع لهم ولم يفعلوا، طبعا قلنا إيش، أنهم ما داموا دون سن التكليف لم يفعلوا ما يعاقبهم الله سبحانه وتعالى عليه، لأنهم دون السن المؤاخذ للعقوبة من جهة الأحكام التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على عباده والفرائض التي افترضها، الأحكام التكليفية. طبعا نحن لا نتعرض الآن لمسألة ما يسميه الفقهاء أو بالأحرى الأصوليون الأحكام الوضعية. الأحكام الوضعية عند الأصوليين ليس معناها القوانين الوضعية مثلا التي وضعت، لا، أي ليست الأحكام التكليفية التي هي الواجب أو الحرام أو المستحب أو المكروه أو المباح، هذه الخمسة ليست هذه الأحكام الوضعية، هي ربط الأسباب بالمسببات، يعني أقرب ما يوضح ذلك، يعني الصغير إذا قتل إذا نهب، المجنون إذا قتل أو نهب، هذا شيء آخر غير قضية كونه ليس مطلوبا منه أن يتعبد، ليس مأمورا بالعبادة، ليس مكلفا بها. لكن هذه الحقوق قد يؤاخذ فيها الصبي، وقد يؤاخذ المجنون، وقد يجب عليه شيء، كما في الزكاة مثلا. الزكاة يخرج ولي الصبي ويخرج ولي المجنون من ماله إذا كان لديه ذلك. لماذا؟ لأن الحكم هنا ارتبط سبب بمسبب، يعني وجد لديه المال والنصاب بلغ وتمام الحول، الشروط المعروفة في الزكاة، فيخرج من ماله، وليس لأجل مجرد، ليس النظر هنا لشخصه أهو مكلف أم غير مكلف. إذا نحن لا نتكلم في هذه الأحكام التي تسمى الأحكام الوضعية، وإنما نعني الأحكام التكليفية. فهذه الأدلة، هل هناك من النصوص ما يؤيد وجهة النظر هذه؟ نقول نعم، ثبت الحديث في الصحيحين، في الحديث الطويل، منام النبي صلى الله عليه وسلم لما أن رأى من عجائب ما رأى صلى الله عليه وسلم من عالم الغيب هنالك، من جملة ما رأى شيخا كبيرا وحوله ولدان، رأى ذلك الشيخ الأبيض الوقور وحوله الولدان. فلما سأل الملكين اللذين يقولون انطلق انطلق، من هذا الشيخ ومن الذين معه؟ قالوا هذا إبراهيم، هذا الشيخ من؟ إبراهيم الخليل، أبونا وأبو نبينا صلى الله عليه وسلم، جدنا جميعا. قال هذا إبراهيم، وهؤلاء الذين معه ولدان المسلمين. وأيضا جاءت برواية براري أو ولدان المشركين، ولكن نحن الآن نتكلم عن ولدان المسلمين، فنقول إن هذا الحديث الصحيح المتفق على صحته دليل على أن أطفال المسلمين في الجنة، وهو يؤيد هذا القول أيضا. وقد يعترض على هذا القول بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما أتي بجنازة طفل صبي فقالت هنيئا له أو طوبى له، عصفور من عصافير الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين. فقد يقال هذا الحديث يعارض ذلك، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر عائشة رضي الله تعالى عنها، بل قال أو غير ذلك يا عائشة الله أعلم بما كانوا عاملين، إن الله قد خلق الجنة وخلق لها أهلا ولها يعملون، وخلق النار وخلق لها أهلا ولها يعملون. فيجاب عن هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعترض على عائشة في إطلاقها لمجرد أنها قالت إن أطفال المسلمين في الجنة، ولكنه اعترض على الإطلاق العام، عممت أنها قالت، يعني كيف عممت؟ يعني لما هي خصصت قالت طوبى له عصفور من عصافير الجنة، فهذا الإطلاق يفهم منه أنه كل معين يموت فإنه يجوز أن يشهد له، فيأتي أي طفل يموت من أطفال المسلمين ويقول الإنسان هذا مات في الجنة وهذا في الجنة بصيغة الجزم. هنا جاء على الإطلاق عدم التقييد، وجاء لأنها في الحكم على المعين. ونحن كما قلنا العبارة الأولى أن الصحيح أن أطفال المسلمين في الجنة، أي في الجملة، في الجملة. نحن نقول الشهداء، أين الشهداء؟ في الجنة، في الجملة، في جملتهم. لكن التعيين ما نستطيع أن نعين، وإن رأينا إنسانا نعلم فيه الخير ونعلم فيه الصلاح ونعلم وأنه مات شهيدا وأسباب الشهادة بادية، ولكن لا نجزم للمعين. فهذا الذي يبدو في تخريج هذا الحديث أن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها لما أن جزمت بذلك وأطلقت ولم تستثني ولم تقيد بحق طفل معين، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد الأمر إلى القدر العام، وهو أن الله تعالى خلق الجنة وخلق لها أهلا ولها يعملون، وخلق النار وخلق لها أهلا ولها يعملون. فلم ينفي الجنة عن ذلك المعين، ولكنه نهى عن أن يطلق أو أنكر عليها أن أطلقت ذلك، والله تعالى أعلم. هذا القول الأول أو المثل الأولى هي مسألة أطفال المسلمين وما يتلخص فيها. وأما أطفال المشركين فقد وقع الاضطراب أيضا بين الطوائف في هذه المسألة، وهل يكونون في الجنة أم يكونون في النار؟ ومجمل القول في ذلك أن المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول أنهم في الجنة، أن أطفال المشركين في الجنة، واحتجوا ببعض ما احتججنا به لأطفال المسلمين. الأول أنهم على الفطرة، وأن كل مولود يولد على الفطرة. الثاني أنهم تبع لآبائهم، لا طبعا، لأن معروف أن آبائهم في النار. ولكن الثالث هو أنهم لم يفعلوا ما يؤاخذون به، ولم يفعلوا ما يعذبون به، فهم إذن على الفطرة القويمة السليمة، ولم يفعلوا ما يؤاخذون ويعاقبون به، فاللائق بعدل الله سبحانه وتعالى وبرحمته أنهم أن يكونوا في مع أصحاب الجنة. وأيضا بالرواية التي وردت أيضا في نفس حديث إبراهيم عليه السلام، وهو وأنه رأى ذراري المشركين مع ذراري المؤمنين، ولكنهم خدم لهم. وبعض العلماء أطلق قال إن ذراري المشركين أطفال المشركين مثل أطفال المسلمين في الجنة، والبعض الآخر قيد وقال إن أطفال المشركين في الجنة لكن ليسوا بمنزلة أطفال المؤمنين، بل هم خدم لأطفال المسلمين أو خدم في الجنة، وهذا لا يهمنا، المهم أنهم في الجنة، المدار على النجاة. وفضل نعم، الثلاثة الأوجه أنهم على الفطرة، والثاني أنهم تبع لآبائهم، والثالث أنهم لم يفعلوا ما يعاقبون عليه. هذا الثلاثة في حق أطفال المشركين نحتج لهم بالأول والثالث، الثاني لا، ليس تبعا، لأنه معروف أنهم ليسوا تبعا لآبائهم. وأيضا احتج الذين يقولون بأن أطفال المشركين في الجنة بما رواه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والوئيد في الجنة. الوئيد يعني الموؤود في الجنة. قالوا: جعل المولود مع الشهيد ومع النبي ومع الموؤود. فإذا هذا المولود عام، المولود عموما ذكرا كان أو أنثى، من أب كافر أو من أب مسلم فهو في الجنة. فهذا إذا يؤيد أن الأطفال الأصل فيهم عدم التفريق، وأنهم يكونون جميعا في الجنة. والقول الثاني أنهم في النار، قال بعض ذهبت بعض الطوائف وبعض العلماء قالوا إنهم في النار. أما من ذهب إلى ذلك من العلماء، القول الأول أنهم في الجنة، لا، ما ليس هناك تعيين، مسألة ما فيها تعيين، لأنها ليست مسألة فقهية اختلف فيها العلماء كاختلافهم في الأحكام الفقهية، وإنما هي أقوال مروية، أقوال مروية عن بعض السلف. وسيأتي إن شاء الله القول المعين، نذكر إن شاء الله من الذي قاله. بالنسبة لأطفال المسلمين قلنا أنه إجماع أو ما يشبه الإجماع على الأقل من بين علماء المسلمين قديما وحديثا. القول بأنه في الجنة ذهب إليه أيضا طائفة من المحدثين ومن العلماء. القول بأنهم في النار ذهبت إليه فرقتان، أو الذين ذهبوا إليه طائفتان. الطائفة الأولى بعض العلماء، بعض من العلماء، والطائفة الثانية الخوارج ومن تبعهم في هذه المسألة. فأما من ذهب إلى القول بأن أطفال المشركين في النار من العلماء، فذهبوا إليه بناء على أحاديث ذكرت ورويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بعض أقوال، والظاهر أنها لا تصح، أنها لا تصح هذه الروايات وهذه الأحاديث. والحقيقة أنني تمنيت أن يكون لدينا متسع من الوقت لنبحثها واحدا واحدا ونحكم على أسانيدها، لكن الله المستعان، ولعل هذه العجالة تكفيكم إن شاء الله، أو أنتم تبحثون. فهذه الأحاديث لم يثبت منها لئن لم يثبت حديث صحيح في أن أطفال المشركين يكونون في النار، وإنما ورد أنهم تبع لآبائهم، ورد أنهم في النار في أحاديث لا تثبت. وهذه الفرقة من العلماء قالوا بذلك بناء على ما سبق. الطائفة الأخرى والفرقة الأخرى هم الخوارج. الخوارج ذهبوا إلى أن أطفال المشركين في النار، بل كلمة المشركين عندهم ليست الكلمة التي نحن نستخدمها. يعني الخوارج يقولون كل من ليس من الخوارج فأطفاله في النار، لأن المسلمين عندهم مشركون. بل ذهب بهم الحال بعض الخوارج عافانا الله وإياكم إلى أن قالوا كل إنسان يولد لا بد أن يمتحن، يعني كل طفل، كل إنسان يبلغ سن البلوغ لا بد أن يمتحن، فإن أقر وعرف الإسلام والإيمان كما يصفونه هم وإلا فإنه كافر ولا يكون مؤمنا قط. نسأل الله العفو والعافية. وهم درجات الخوارج، أشدهم غلوا الأزارقة أتباع نافع ابن الأزرق، ثم يليهم النجدات أتباع نجد بن عامر الحنفي، ثم أخفهم الأباضية وأشباههم، وبين ذلك الميمونية والعجاردة وأشباههم، فرق كثيرة لا يعلمها إلا الله، كلهم ضلوا ومرقوا عن الحق. واختلف نجدة ونافع في هذه المسألة. نافع خفف قليلا من كلام نجدة الحنفي، خفف من غلو نافع بن الأزرق، وقال نعتبر الأطفال ونعتبر من كان في دار الإسلام، لدار المشركين يعني دار المسلمين، نعتبرهم منافقين ولا نجزم بكفرهم توا ورأسا. صار خلاف بينهم. مما يحتج به الأزارقة ومن اتبعهم في هذه المسألة قول الله تبارك وتعالى في سورة نوح: إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فإذا قالوا إذا أولاد الكفار كفار ولا يكونون إلا كفار وهم في النار. إذا كنا أطفال المشركين عندهم في النار. ولو تأملنا لأمكن أن نرد عليهم بهذا الاستدلال بعدة استدلالات، عدة أجوبة، منها أن أطفال الكفار في الدنيا هم من الكفار، وهذا قد سبق أن قررنا. ففي أحكام الدنيا الأمر كذلك، ونحن منما نتكلم في أحكام الآخرة. منها أن نوح عليه السلام قد يأس من دعوة قومه، حتى أن ربه عز وجل أوحى إليه إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فقد يأس منهم، فهو لذلك دعا عليهم وتيقن أنهم لم يلدوا إلا فاجرا كفارا، إما يقينا وإما غلب ذلك على ظنه من يأسه منهم. والجواب الآخر أيضا أن قال إن ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، أي أولادهم سيتربون على الكفر فيصبحوا كفارا، يصبحون كفارا إذا كبروا، وليس المراد أنه مجرد أن يولد يلدوه وهو فاجر كفار، يولد على الفطرة كما صح ذلك وثبت، ولكن هؤلاء القوم سوف يضلونهم، أي كما تقول أنت الآن في بيئة من البيئات المغلقة كالبيئات الشيوعية مثلا، بيئات مغلقة متشددة جدا ضد الدين، أن المولود هناك يولد ليكون شيوعيا، فيكون أولادهم شيوعيين. كيف؟ لأنه ليس لديه مجال أن يفكر أو يتربى على غير الشيوعية. هذا فكر. فليس معنى ذلك أنه لا يولد على الفطرة، وإنما أنت تعبر عن الحال التي سيؤوم إليها هذا الطفل إذا كبر في ظل هذه التربية وفي ظل هذا المجتمع. فهذا يدل على ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، أي أنهم لن يكونوا إلا كذلك. فلا حجة إذن في الآية لأبطال المشركين، فضلا لأن يجعلها نافع في أبطال المسلمين ويقول إنهم مشركون وأبطالهم مثلهم. نسأل الله السلامة والعافية. والقول الثالث في المسألة، وهذا منسوب إلى الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبعض السلف، أنهم قالوا نتوقف في الحكم لأبطال المشركين، فلا نقول إنهم من أهل الجنة ولا نقول إنهم من أهل النار. وذلك لسببين: أولا لتعارض الأدلة في ذلك وعدم وضوح وبيان شيء منها في نظرهم على الأقل، والأمر الثاني لما ورد وصح عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح السابق أنه قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. فإذا قالوا نتوقف ونقول الله أعلم بما كانوا عاملين. هذه هي المذاهب في ذلك. والذي نرجحه ونختاره ونرجو أن يكون هو الصواب بإذن الله عز وجل هو ما ذهب إليه ورجحه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن القيم رحمه الله والحافظ ابن كثير وجمع من العلماء الذين جمعوا الأدلة في هذه المسألة، وهو أنهم ذهبوا إلى مذهب وإلى قول يجمع هذه الأقوال ولا يناقضها إن شاء الله تعالى في حق أطفال المشركين، وهو أنهم يمتحنون يوم القيامة، فإن آمنوا دخلوا الجنة وإن كفروا دخلوا النار. وهذا القول على ما يبدو هو الأرجح حتى يظهر لنا غير ذلك. حقيقة أن الإنسان يتردد، ولعلكم معي في هذا، بين ترجيح أنهم في الجنة وبين ترجيح التوقف والقول بأن الامتحان عفوا، يعني بين أن نرجح القول الأول أو أنهم في الجنة وبين أن نقول إنهم امتحنون، تجد نفسك بين أدلة هذا وهذا. المثل على كل حال تقبل لا مشاحة فيها، أن وفقه الله عز وجل فيها لرأي طائب، فنرجو أن يوفقنا الله جميعا وإياكم لذلك، وإلا فلا حرج. فيعني نقول نستطيع أن نقول أن من قد نرجح أنهم بالجنة، وقد نرجح الذي قلت أنه ترجح لي لحد الآن وهو الامتحان، وهو أنهم يمتحنون في عرفات القيامة. وسبب هذا التردد من أسبابه أن حديث الامتحان لم يثبت بطريق صحيح يعتمد عليه بسند واحد صحيح، وإنما هو في الحقيقة مجموع طرق أقوى ما فيها أن يقال إنها حسنة ويشد بعضها بعضا. حديث الامتحان ما هو؟ هو حديث رواه الإمام أحمد ورواه أبو يعلى وغيرهما بطرق مختلفة بألفاظ مختلفة ولكن متقاربة، أنه يأتي يوم القيامة أربعة يوم القيامة يحاجون الله عز وجل، وهم رجل في بعض الروايات الطم والرجل أبكم ورجل أحمق ورجل صاحب فترة، وفي بعض الروايات أنه رجل أنه مولود صغير والأحمق مكانه المجنون أو المعتوه، وأنه أيضا صاحب الفترة، وأنه الرابع رجل هرم. فيأتي هؤلاء ويقول الطفل الصغير: يا ربي إنني مت صغيرا ولم أدرك النبي أو لم أسمع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول الكبير: يا ربي قد بعث النبي وأنا لا أعقل ولم أفهم شيئا. ويقول المجنون أو المعتوه: يا ربي بعث النبي والأطفال يحذفونني بالحجارة لا يعقل شيئا. والأبكم والأصم كذلك. فلو تأملنا مجموعة الطرق نجد أن الأربعة إذن نرجعهم إلى هذا، إلى أنهم جميعا لم يتبينوا، إما لصغر السن، الصغير لصغر سنه لم يتبين الدعوة ولم يتبنوه، وإما لكبر السن، كبير رجل هرم كبير ما سمع وجاءت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو أي نبي قبله وهو هرم لا يعقل، وإما لما يمكن أن نسميه فقدان العقل أو فقدان الإحساس، وهذا يشمل عدة، يشمل المعتوه المجنون الأصم الأبكم، كل ذلك يشمل أنهم ليس لديهم الحاسة التي يستطيعون بها أيضا أن يعلموا. وصاحب الفترة رجل يقول يا ربي ما سمعت بنبي قط وما وصلت إلي رسالة رسول قط. فهؤلاء الأربعة يمتحنهم الله عز وجل في عرصات القيامة بأن يوقد النار أو بأن يخرج لهم الإنسان من النار فيقول لهم ادخلوها، فإن دخلوها كانت بردا وسلاما عليهم، وإن عصوا وأبوا ألقوا فيها. هذا امتحان يمتحنهم الله تبارك وتعالى. والاستدلال على هذه القضية يأتي من وجهين. الوجه الأول هو هذا الذي ذكرناه من الطرق والأحاديث والروايات، والوجه الثاني هو أقوى منه ثبوتا في الجملة، أن الامتحان والابتلاء ليس خاصا بهذه الحياة الدنيا. لاحظتم يا أخوان هذه القضية، الوجه الأخير هذا مهم أن نعلمه. لو سئلت هل الامتحان والابتلاء خاص بهذه الحياة الدنيا أن يمتحن الإنسان في دار البرزخ ويمتحن في الدار الآخرة، بما تجيب؟ يمتحن. هل هناك دليل على أن الإنسان يمتحن في البرزخ؟ نعم، حديث القبر، يمتحن الإنسان فيقال له من ربك وما دينك وما نبيك. إذن هناك امتحان، ويوم القيامة أيضا امتحان. نعم امتحانات. ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى كما ثبت في الحديث الصحيح يتجلى لعباده المؤمنين في صورة غير الصورة التي يعرفون، يمتحنهم بذلك، ويكون الموقف المهيب المهيب الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم فيه من المثبتين في الدنيا والآخرة. دار الآخرة إذن دار امتحان ودار ابتلاء، ويمتحن الله سبحانه وتعالى فيها من يشاء. فالامتحان في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. وإذا كان الأمر كذلك، فمن جاء يوم القيامة وقال يا ربي لم تبلغني الدعوة، لم يأتي الرسول، والله سبحانه وتعالى كما قال رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ويقول في الحديث الصحيح لا أحد أحب إليه العذر من الله، الله تعالى لا أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، وأعذر إلى الناس وأقام البينات، ولهذا أرسل الرسل وأنزل الكتب. وإذا جاء هؤلاء إلا فاشتكوا يا ربي ما أتانا من رسول، ما جاءنا من نذير، ما سمعنا، يسألهم ماذا أجبتم المرسلين، يقولون ما جاءنا من نذير، ما جاءنا من رسول. فاللائق بحكمة الله، واللائق بعدل الله سبحانه وتعالى، واللائق برحمته التي وسعت كل شيء أنه يمتحنهم. فمن أطاعه دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. فإذا الذي يدخل الجنة أو الذي يدخل النار سواء كان امتحن في الدنيا أو امتحن في الآخرة، لم يدخل أحد إحدى الدارين إلا بما عمل بإرادته هو واختياره. أرأيتم يا إخوان، لا يدخل أحد إحدى الدارين إلا بما عمل بإرادته واختياره. المجنون، الصبي، الطير، أي معذور لا يدخل النار، لأنها دار العدل. وأما الفضل فالله سبحانه وتعالى يمن به على من يشاء، لكن لا يعذب أحد بمجرد أن الله عز وجل علم أنه سوف يعطي هكذا، أنه كتب عليه أنه يكون من أهل النار هكذا، لا. فمن علم الله أنه سيعطي فسيعطي ربه ولو كان ذلك في عرصات القيامة، ويفعل ذلك باختياره وإرادته هو، فيدخل النار بناء على ماذا؟ على عمله وعلى اختياره. فاختار أن يعطي الله فإذا يستحق عذاب الله سبحانه وتعالى. وحديث الله أعلم بما كانوا عاملين هل يتنافى مع القول بالامتحان؟ يعني يمكن أن نجعله دليلا للامتحان، لأنه الله أعلم بما كانوا عاملين، أي إن نجحوا في الامتحان، إن آمنوا ساعة الامتحان يوم القيامة فالله تعالى سيدخلهم الجنة، وإن كفروا وعصوا فالله تعالى سيدخلهم النار. إذن هذا الحديث يمكن من جهة ما أن يصبح كذلك دليلا له. طيب حديث الخليل عليه السلام على رواية أن غرار المشركين أيضا كانوا معه أيضا قد يحمل. نعم يتعارض؟ ما يتعارض. ليه؟ أحسن، يحتمل أنهم امتحنوا فنجحوا، أو يعني أن هؤلاء على الصورة التي سيكونون عليها، أي هؤلاء الذراري الذين امتحنوا فنجحوا فسموا أبطال المشركين، أي نسبة إلى ما كانوا عليه في الدنيا وإلى آبائهم. أحسن، فلهذا يقال ذراري المشركين أو أبطال المشركين. فأبطال المسلمين دخلوا الجنة لأنهم أبطال المسلمين كما مر معنا، وكانوا مع الخليل عليه السلام، وأبطال المشركين كانوا مع الخليل في الجنة لأنهم الذين نجحوا في الامتحان، أي أطاعوا الله سبحانه وتعالى. فلا يصرف القول إذن لا يمنع ذلك أن يوجد منهم من هو في النار. وكما تعلمون النار عندما يدخلونها لا يدخلونها أطفالا ولا يدخلونها كبارا هرمين، فهم يكونون في سن واحدة، في سن التكليف، كلهم في سن التكليف فيدخلونها فيكونون كذلك. فإذا الله سبحانه وتعالى عندما يمتحنهم فإنما يمتحنهم بحسب ما كانوا عليه في الحياة الدنيا، أي أنهم لا حجة لأحد على الله عز وجل، وإنما الحجة لله على جميع خلقه. هذا ما يتلخص من هذه المسألة، وقد أطال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه درء تعارض العقل والنقل، وذكرها كذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله، ذكر الأحاديث في ذلك في تفسيره لقول الله تبارك وتعالى من سورة الإسراء: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولهذا أراكم سألتم عن هذه القضية، عن قضية أهل الفترة، لكن حقيقة نحب أن ننتقل إلى موضوعنا الأساس، وهو موضوع توحيد الربوبية. أطفال أهل البدعة والمعاصي، إذا كانت المراد بالسؤال المراد البدع والمعاصي يعني من المسلمين الذين لم يلتحقوا بالمشركين، فهؤلاء من أبطال المسلمين، فحكمهم حكم أبطال المسلمين. وأما البدع التي تخرج من الملة أصحابها مشركون، فهؤلاء لهم الحكم السابق الذي يختلفون فيه، لأنه نفس القضية. إذا كان النصراني يولد من أبوين نصرانيين فيكون كذلك، فكذلك نجد أن المشرك القادياني مثلا أو غيره يكون كذلك في الدنيا وفي الآخرة أيضا، إما أن يمتحن وإما نفس القضية والخلاف. قبل يا محمد من عند فمن اتبع ها؟ وإلا فليتأمل. لا نعم، فمن اتبع دين أبائه.
Thank you. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف،
ولكن لأنهم على الحق. رأيكم كيف الفرق؟ لا لأن هؤلاء آباؤه فإذا أتبعهم لأنهم آبائي، لا أتبعهم لأنهم على الحق. الحالة الأخرى أنه من يعدل عن الحق المعلوم إليه إلى ما عليه الآباء والأجداد، الحق المعلوم إليه المعلوم لديه، لا نعني بذلك ما اشتبه ما غمض ما لم يدرك من لم يأتيه رسول من لم يأتيه رسول، لكن من علم الحق واتضح لديه. وهل يفعل ذلك أحد؟ إيه نعم، سبحان الله. من أكثر أسباب ضلال الأمم من أكبرها هذا الشيء، حتى أن أبا طالب وهو عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي حمد دعوة ونصرها وأيدها عز عليه أن يترك ملة عبد المطلب. نعم، كيف تعيرني قريش؟ لا أترك ملة عبد المطلب، لما قال له عدو الله أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فاختار آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، نسأل الله العفو والعافية، مع علمه ويقينه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحق والصدق المبين الذي هو أوضح لديه من الشمس في رابعة النهار للمبصر الجيري البصر. فإذا هذا من أسباب ضلال وعدول كثير من الناس عن طريق الحق، أنهم كما أخبر الله تبارك وتعالى عنهم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، المصدر هنا رباني، المصدر رباني، اتبعوا ما أنزل الله، لا نقول اتبع ما عندي، اتبع رأيي، اتبع طريقتي. هذا الفرق بين من يدعو إلى الله على طريقة الأنبياء وغيره، أنه يقول اتبع ما أنزل الله، فأحال إلى من؟ إلى المصدر الرباني، اتبعوا هذا الكتاب وهذا النور، هذه السنة المنزلة. قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، نترك ديننا، نترك عاداتنا، كما كان الشيخ هنا قال هذا حال كثير من الناس، ولدوا على الإسلام، نعم ولدوا على الإسلام في بيئة فطرية، على الفطرة ولدوا ثم نشأوا، ولكن هؤلاء هذه البيئة هؤلاء الآباء الذين فطرتهم الأصل هي على الأصل الإسلام كانوا يجدهم على اعتقادات على مذاهب على فرق على آراء، فيأتي الأطفال فيتبعونهم في ذلك. ولهذا كما أشرنا، لماذا أولاد الروافض يبقون روافض؟ هل دين الرفض من الفطرة؟ عياذا بالله. هل دين الخوارج من الفطرة حتى يبقى الخارجون؟ لا، وإنما اتباع الآباء والأجداد. يقول الآباء له تتبع أهل السنة؟ خلك خارجي، ابقى على ديننا، فلان وجدك فلان وهكذا. فالصوفي يريد أن يكون ابنه صوفية، والخارجي يريد أن يكون ابنه خارجية، الرافضي يريد أن يكون ابنه رافضيا وهكذا. فإذا اتبعه على ذلك على علم وواضح وضح لديه الحق، ولا لا نعني بوضوح الحق، ننتبه إلى هذا، لا نعني بوضوح الحق أن هذا الرجل يسمع جميع الحجج وجميع البراهين يا أخوان، لا، يكفيك العلم بالمخالف لتفكر، يكفي ليفكر الإنسان في دينه أن يعلم وأن يسمع بالمخالف. ولهذا نقول للنصارى واليهود، يقول أنا ما سمعت شيء، أنا ما أعرف شيء عن الإسلام، يكفيك أنك سمعت أن نبيا بعث وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن أمة هي المسلمون تعبد الله موجودة في الأرض، يكفيك لينذركم به ومن بلغ. والحديث الصحيح لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن إلا كان من أهل النار، يسمع. لو أن المثل لابد أن يرى جميع الحجج وجميع البراهين لا، ليش؟ لأنه وقلنا عندنا الميثاق الأول، عندنا الفطرة، وعندنا سمع. إذا سمعت بأمر تشهد له فطرتك وقد أخذ ربك الميثاق عليه، فالذي ينبغي في هذه الحالة هو ماذا؟ هو الإيمان. إذا ليس هنالك من عذر لا للمشركين ولا لمن كان من أهل الإسلام، ولد في بلاد في ديار الإسلام، ولكنه اتبع ما عليه الآباء من العادات القبلية أو التقاليد البيئية التي فيها شركيات أو بدع أو ضلالات أو مخالفات لأحكام الله سبحانه وتعالى. ولهذا سماهم مسلمة الدار لا مسلمة الاختيار، يعني مسلمة الدار أي مسلمو الدار، ولدوا في دار الإسلام، ولو ولدوا في أي دار لكانوا كما عليه أهل تلك الدار، لا مسلمي الاختيار. ونعم نعمة من الله وفضل أن الإنسان، أن كثيرا من الناس يولد في دار الإسلام، لأن أكثر الناس لا يعقلون ولا يفكرون، إنما يدينون بما يرون الناس عليه. فمن لطف الله أن يولد ملايين من الناس في ديار الإسلام فيكونون مسلمين بهذه التبعية وبهذا على الاتباع من غير استبصار في دينهم، ولهذا تنتشر الخرافات والضلالات بين المسلمين. لكن أيضا هذا لا يعني أنه أنا نرضى ونقر ونقول إسلام الدار يكفي، لا بد من الإسلام الطوعي، نعم إسلام الاختيار الطوعي والإرادة، وأن الإنسان يفقه ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، يتفقه في الدين ويتعلمه ويعرف ربه عز وجل حق المعرفة، ويعرف دينه ويعرف كيف يعبد ربه ولو إلى الحد الأدنى. والحد الأدنى الذي هو حد لا يعفى ولا يعذر فيه أي إنسان السؤال، شفاء العين السؤال، حتى لو كان عاميا لا يفقه شيئا لا يعذر في أن يسأل. اسأل، مو لازم يعني تقول لم أجد عالما كبيرا أسأله، اسأل من تجد، المهم أن تسأل. فلو أضلك المسؤول لتحمل هو الإضلال، لكن أما أن لا تسأل ولا تريد أن تسأل كما هو حال كثير من عامة المسلمين في الخمسين في الستين، لا يصلي ولا يريد ذلك، أو يصلي أي صلاة ولا يهمه أن يعرف الصلاة، مع أنه يصلي في الحرم أحيانا ويصلي مع الناس ويرى صلاتهم وهي فيها خشوع فيها طمأنينة، ولكن صلاته سنين أو فترات خارج ذلك أي صلاة، هذا لا يعذر ونقول هذا جاهل. جاهل لم يتعلم صح، لكن جاهل بمعنى لم يبلغه العلم، لا فرق بين هذا وبين هذا. الوقت الحقيقة دركنا، نحن جبنا لكم هذا الكتاب، كم نسخة يا حاضر؟ في باقي؟ ما لا إيمان ولا يقين في ذاته وفي نفسه، ولا استدلال ولا استبصار. ونحن ننبه هنا إلى قضية كما ذكر الشيخ، فليتأمل اللبيب هذا المحل ولينصح نفسه وليقم معه ولينظر من أي الفريقين هو والله الموثق. فإن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل، كيف نقول إن توحيد الربوبية لا يحتاج إلى دليل ثم نقول يا ناس تفكروا وتبصروا؟ فهمتم يا أخوان؟ لاحظتم الإشكال هذا؟ كيف هذا؟ هو في النفس، هو مركوز، هو لا يحتاج إلى دليل، الدليل قائم. فكيف نقول تفكروا؟ نقول وجود الدليل شيء واستظهاره شيء آخر. ألا ترون الناس اليوم هل فيهم من يشك في الموت؟ من الذي من الناس اليوم يقول أنا لن أموت؟ كافرا مسلما يهوديا بوذيا نصرانيا على أي دين على أي حال، من منهم يقول أنا لن أموت؟ ما في أحد. إذن الدليل قائم، الدليل موجود، لكن من منهم يستظهر هذا الدليل ويتفكر؟ فإن كنت سأموت فأين أذهب؟ إلى أين أمضي؟ أكثر الناس في هذه المسألة كالأنعام، بل هم أضل. حد حد اليوم، ماذا يأكل اليوم؟ ماذا يشرب؟ ماذا يلهو؟ أين يسهر؟ أين يمرح؟ أين يلعب؟ ولو أن الوفاة في الليل أو في غد لا يفكر في هذا على الإطلاق. وهذا حال عجيب جدا، كما قال الحسن رحمه الله: ما رأيت يقينا لا شك فيه أشبه بشك لا يقين فيه من الموت. يعني ما اليقين، الموت يقين لا شك فيه عند كل عاقل. لكن انظر إلى أحوال الناس، اركب معهم في سيارة في طيارة، إذ أنزل إلى السوق جالسهم في مجالسهم، كم منهم يذكر الموت؟ كم منهم يذكر الاستعداد للموت؟ كم منهم يتحدث عن ما بعد الموت؟ كم؟ قليل جدا، وكأنه شك لا يقين فيه على الإطلاق. لكن انظر إلى أي أمر من أمور الدنيا، لو قيل للناس يتوقع بعد 10 سنوات أو 20 سنة مثلا أن يأتي نيزك من النيازك فيدمر جزءا من الأرض، أو أن البحر الأحمر يموج ويغرق بعض المدن أو أن يفعل توقعات كذا. وبعد 10 أو 20 سنة تجد الناس يتحدثون في هذا في كل مجلس، ومتى وكيف ومن اللي يغرق ومن اللي يسلم وما هي التدابير وكيف نفعل والدفاع المدني ولا الطيارات. تجد كل واحد يفكر النجاة والحيلة والوسيلة وكذا وكذا. سبحان الله تتعجب ماذا الاهتمام، وهو شيء لا قد لا يقع توقعات. ولكن الموت وهو يقين وحق ومتوقع ولكل مخلوق على ظهر الأرض. انظر حال الناس، يبنون ما لا يسكنون، يبنون ما لا يسكنون، ويجمعون ما لا يأكلون، ويؤملون ما لا يدركون، كما قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه. هذا حال الناس، هذا حالهم. فما بالكم بالاستدلال بمعرفة ربهم عز وجل. لو قلت لأي إنسان اعرف ربك يا أخي، يقول تعلمني ربي لا أنا ما أعرف ربي. أكثر الناس، انظر لأي العوام، أعرف ربي. تعرف ربك كيف؟ مثل ما قلنا تقريبا، مثل ما أعرفك بأنه يموت، المهم يموت بس. الرب يعرف أنه في ربه بس. طيب هذا الرب ما شأنه؟ ما شأنك معه؟ ما معاملتك له؟ ما مدى إيمانك حقيقة بربك عز وجل؟ هل هذا إيمان حقيقي؟ ثم ليكون هذا الإيمان حقيقيا وليس مجرد تقليد، انظر إلى ما شئت كما ذكر الشيخ رحمه الله. لو نظر إلى أقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه، فلينظر الإنسان مما خلق. هذا أقرب شيء، انظر بس أنت مما خلق. خلق من ماء دافق. انظر إلى هذه النقطة. علماء الإسلام رحمهم الله تعالى ذكروا الإمام أحمد والشافعي، بعضهم مثل بالنطفة، بعضهم مثل بالبيضة، قال انظر هذه البيضة كيف تكون ماء في داخل هذا العظم وغشاء سبحان الله وبياض وصفار، شيء عجيب. وكيف تخرج، كيف يخرج منها طائر يخرج وله هذا المنقار وكأنه حجر أو حديد وأظافر، ويخرج وعليه ذلك الريش أنعم من القطن، يخرج ومنه الأعصاب ومنه العيون ومنه. العلماء الأولون ما كانوا يقصدون بهذا المثال إلا مثال واضح عابر، وإلا في الأمثلة كثيرة جدا. جينا نحن اليوم وأصبح الكلام هذا يعد عندنا من البدهيات التي كأن العلماء كانوا يتكلمون عن أشياء قوامض، وهي الآن من الجليات الكبار. انظروا كلام الشيخ هنا، يقول لو كانت النطفة موضوعة على لوح أو طبق واجتمع حكماء العالم على أن يصوروا منها شيئا لم يقدروا، ماذا كان يظن علماء السابق؟ يظن أن الإنسان يخلق من هذه النطفة جميعا، وبعدين يظن، يقول هات العلماء هات الحكماء هات الأطباء أطباء الدنيا جميعا يخلقوا نطفة، ما يستطيع. هذا الذي حير العقول في الماضي. نحن الآن يجب أن نحتار النحار أضعاف أضعاف تلك الحيرة. لماذا؟ لأننا الآن عرفنا شيء ما كان الأول يعرف. عرفنا أن هذه النطفة ملايين كما يقول، نحن والله ما عدناها لكن قالوا ملايين، قلنا ملايين زي ما تقول ملايين ملايين من الحيوانات. وبعدين وكل واحد من هذه الملايين لو أراد الله عز وجل ودخل حيث عد الله البويضة هذه ثم الرحم، هذا سيكون بشرا سويا. سبحان الله، كل نطفة، نعم كل نطفة فيها هذه الأعداد. وبعدين قالوا وهذا الصغير هذا الذي لا يرى إلا بالمكبرات، والذي يكون منه هذا الإنسان المتكبر على الله الذي إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، والذي يسمع نداء الله حي على الصلاح والفلاح ويعرض ولا يبالي، هذا الذي هذا أصله. ما بس كذا، العجب ليس في هذا، فلينظر الإنسان مما خلق لا تقف عند هذا الحد. قالوا هناك مثلا كمثال بسيط شفرة الوراثة، هذه هي التي لم تكتشف، الجينات الوراثية حاملات الوراثة لم تكتشف إلا في هذا القرن، ما كانوا يدركون حتى أيام داروين التطور وأمثال ذلك. هذه يقولون شيء عجيب جدا، هذه صغيرة جدا ايش فيها؟ كيف سيكون الانسان؟ مختزل شكله وحياته وتفكيره ورغباته وميوله، مختزل اختزال يعني مختصر اختصار شديد جدا جدا في هذه النقطة، بحيث لو أن في إنسان أب لما بلغ 30 من عمره أو 40 طلع له حبة هنا أو هنا، حبة سوداء معينة، ولده إن أراد الله عز وجل أن يكون الشبه له لما يصل 30 تطلع له نفس الحبة، هذه الحبة مختزلة في ذيك النقطة، يعني ما بس شكله ولونه وسمعه وبصره، حتى الشيء الذي سيكون بعد حين من الدهر، ولده لو فتشت الجسم الآن لا نجد فيه شيء، لكن بعد سنوات سيكون هذا موجود مختزل بين في تلك النقطة الصغيرة التي لا ترى إلا بالمجاهر الكبيرة. سبحان الله، شيء عجيب لو تأمل الإنسان. ولهذا قال الله تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. الله تبارك وتعالى قال هذه الآية وقوله الحق، وتبين الكفار أن القرآن حق وأن الله سبحانه وتعالى حق لما رأوا هذه الآيات. وعندكم كتاب صغير أنا أنصحكم أن تقرؤوه وأن تقتلوا، صغير ومؤلفه كافر لكن فيه العجائب مما يدلكم على أن توحيد الربوبية أمر مركوز في الفطر كما قال الشيخ هنا رحمه الله. وكتاب العلم يدعو للإيمان، العلم يدعو للإيمان، ألفه رجل يدعى كريستي موريسون، هذا رئيس أكاديمية العلوم في نيويورك. وعنوان الكتاب الأصلي: الإنسان لا يقوم وحده، يعني لا بد للإنسان من خالق، الإنسان لا يقوم وحده. رد على أحد الملاحدة الذي كتب كتابا يقول فيه: الإنسان يقوم وحده. نعم، أي نعم، قلت هذا لناكم عنه فيما وضع لعلكم تشترون ترون عجائب، يعني لغته العلمية واضحة. خذوا أي كتاب في الفلك، أي كتاب في الأحياء، طبعا الذين منكم في كليات العلوم وأمثالها يرون ذلك وعجائبه. إنما نقول ونعيد القول لأنفسنا جميعا: الاستدلال على توحيد الربوبية وما يلزمه من الألوهية يسره الله سبحانه وتعالى لكل ذي عينين، بل لكل ذي عقل مهما كان. فلنفرض أن بدويا ما لا يفقه علما في الوراثة ولا في الجينات ولا في الفلك ولا يدري عن هذه الأمور، إلى أي شيء ينظر؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أفلا ينظرون، لا تعني البدو فقط ولا تعني العلماء فقط، أفلا ينظرون الإبل كيف خلقت؟ كل منا بحسب حظه من النظر. البدوي الذي لا يفقه أي شيء، لا في الطبيعة ولا في الفيزياء ولا في الكيمياء ولا في الفسيولوجيا وظائف الأعضاء ولا في كذا، ما نبغاك تفقه هذه العلوم يا بدوي، افقه شيء واحد، تأمل في هذا الخف العجيب، كيف أنه وضع هكذا بحيث أنه يوضع على الرمل لا يغيب في الرمال، ولو كان بشكل عمود لدخل في الرمل ولم ينتزع. تأمل في هذا السلام، تأمل في هذا الوبر، تأمل في أشعارها، تأمل في ألبانها، تأمل في هذه الرقبة الطويلة، تأمل كيف يسر هذا البعير، تأمل كيف يسير. عجيب جدا، لو تأمل البدوي أو أي إنسان، عجيب جدا. إنسان يعرف أكثر من ذلك يقول له: يا أخي شوف انظر هذا البعير، انظر كيف خلقه الله تعالى من ناقة ومن جمل، وكيف جعل الله سبحانه وتعالى لأعضائه وظيفة كذا وظيفة كذا، ويتعجب. عالم عميق من علماء الأحياء المتخصصين أو علماء التشريح يقول له: انظر خلايا الجمل ايش فيها وكيف أودع الله فيها، وانظر لكذا. بين كل إنسان يأخذ من المعرفة بحسبه، لكن يجمعنا جميعا أنه يجب أن ننظر وأن نعتبر بهذا المخلوق العجيب. وإلى السماء كيف رفعت؟ ما في واحد يقول: والله أنا ما يعني عارف الأطوال والسنين الضوئية والمجرات والمدارات والكلام هذا، أنا ما أعرفه. يقول: أنت تعرف السماء؟ تراها هي وحدها عجيبة عجيبة، ولكن الحضارة حياة المدن أغفلتنا عنها. نحن الآن سكان المدن لولا أن في جيب كل واحد منا ورقة تقويم أو على جدار ما ندري، لكن الناس في البوادي ينظرون إلى القمر، ينظرون إلى النجوم، فيرون عجائب خلق الله سبحانه وتعالى الذي يتلألأ منها، الألوان المختلفة، الذي يذهب والثابت، الذي يتغير بلا تغير، عجائب. انظر إلى السماء، انظر إلى كواكبها، انظر إلى علوها وارتفاعها من غير عمد، انظر إلى عجائب ما خلقه الله سبحانه وتعالى فيها، انظر إلى الأرض، انظر إلى التراب. الفلاح إذا أنا فلاح ما أفهم شيء، أنا إنسان فلاح، طيب لا نخاطبك إلا من فلاحتك ومما تفقه. تأتي إلى التراب، امسك التراب في يدك، في شيء؟ تراب. ماذا فيه؟ في سكر؟ ما في سكر. في أشياء لذيذة، أشياء مرة، ما في شيء، تراب. طيب جئناك بالماء أيها الفلاح، أعطيناك ماء وسقيت هذا، طلع برتقال، طلع موز، طلع تفاح، طلع تمر. والتمر نوع واحد؟ أنواع، سبحان الله. والبرتقال أنواع، تفاح أنواع، عجائب طلعت. تذوب فيه شيء مثل العسل، سبحان الله. من جاء العسل من التراب والماء؟ عجيب جدا هذا، ما تتعجب من هذا؟ طيب الماء والتراب كيف يتكون منها جزء ضخم ربما لو أطلق عليه الرصاص يرتد من قوته، جزء مثل الحجر، من خرج من فين؟ من الماء ومن التراب. كيف تكون بهذه القوة؟ كيف يمشي هذا الماء في العروق تطلع الأزهار الجميلة؟ من لون هذه الأزهار؟ من الذي لونها؟ أخذت لونها من التراب؟ أخذت لونها من الماء؟ لا في الماء ولا في التراب. كيف هذه الألوان الجميلة؟ أنا وإياك خلينا سوا، لا نعرف أحياء ولا نبات، بس نعرف نشوف، نعرف نشوف بالعين، انظر، ننظر هذه العجائب كيف جاءت. إلا والحكيم الخبير سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف البصير سبحانه وتعالى، الذي يعلم من خلق، الذي هو بكل شيء بصير وعلى كل شيء قدير. هذا سبحانه وتعالى أعطاه هذه الخصائص وهذه الطعوم وهذه الروائح وجعلها هكذا. إذن هذا لا حجة بعد ذلك ولا عذر لأحد أن يقول ما عرفت ربي، سبحان الله. أو عرفت نفسك؟ أو عرفت نفسك؟ نعم. إذن كان ينبغي لك أن تعرف ربك قبل أن تعرف نفسك. كيف أنت المخلوق تقر بنفسك وأنت مخلوق، فكيف لا تقر بالخالق سبحانه وتعالى الذي في كل شيء له آية تدل على أنه واحد سبحانه وتعالى. فنقف هنا إن شاء الله لنستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى جانب الحديث عن الربوبية، ونبدأ في موضوع العلم ما يتعلق بالقدر في الدرس.